شكرا سيدي الرئيس، يعني لقد استمعنا إلى كثير من الآراء وجهات النظر الخاصة بالحقوق الفردية والحقوق الجماعية، ما بين رافض لها تماما وما بين مؤيد لها وما بين من يحاول أن يصل إلى موقف متوسط بين هذا وذاك. وفي رأينا أن حقوق الإنسان إنما شرعت في أصلها لتيسير حياة الإنسان وتمكينه من تحقيق تنميته الذاتية الفردية نعني والجماعية بصورة أقرب إلى الكمال وبصورة متوازنة. ومن ثم فحقوق الإنسان ليست جامدة ولا يمكن أن تنحصر في قالب بعينه، وإنما هي تتطور بتطور المجتمعات وتواكب حركة المجتمعات الدائبة. ومن ثم وجدنا حقوق الإنسان الفردية وحقوق الإنسان الجماعية. وفي رأينا أنه حتى حقوق الإنسان في صورتها الفردية لا يمكن أن تمارس بنحو أو على نحو كامل دون أن يكون لها جانب جماعي تمارس في إطار. ولعل أوضح مثال على وجود الحقوق الجماعية واستقرار الاعتراف بها في المجتمع الدولي الحق في تقرير المصير، فضلا إلى جانب ما نشأ بعد ذلك من صور أخرى للحقوق الجماعية كما في الإعلان العالمي لحقوق السكان الأصليين وغير ذلك. وكما سبق القول هناك بعض المجتمعات الصغيرة أو الجماعات التي فرضت طبيعة حياتها الاعتراف لها بنوع من الجماعية، من الصورة الجماعية في ممارستها لحقوقها، أو بالأحرى الاعتراف لها بحقوق جماعية لا يمكن أن تمارس إلا في إطار جماعي أو بمشاركة جميع أفراد هذا المجتمع فيها. ومن ذلك كما سبق أن قال بعض ممثلي المجتمع المدني، الحق في الحصول على مياه الري أو الحق في الوصول إلى المراعي واستغلال المراعي في أنشطة الرعي. وفي رأي وفدنا أن تحقيق التنمية لتلك المجتمعات الصغيرة أو الجماعات أو بعض الجماعات بعينها لن يتم إلا من خلال الاعتراف لها بهذه الحقوق وتأمين ممارساتها في هذه الصورة الجماعية التي تمارسها في إطارها. وأود قبل أن أختم أن أنوه بما قاله وفد سويسرا من أن بعض الحقوق لها وجه فردي وجه جماعي، وهي وجهة نظر جديرة بالمناقشة، وأظن أنها بدرجة ما يمكن أن تسهم في وصل الهوة بين الموقفين، وإن كان في رأينا يجب الإقرار بوجود طائفة من الحقوق الجماعية أو الحقوق الكلية التي يجب لتحقيقها أو لحمايتها أن تمارس في إطارها الجماعي الذي يلائمها من أجل رفاه الجماعة التي رتبت لها تلك الحقوق. شكراً.